ومع عبد الرحمن سواه رطب يستن به. رطب يحتمل أن يكون جديدا ويحتمل أن يكون ملدا، لأن رطوبة السواك إما أن تكون لجدته وإما أن تكون لتنديته. يستن به أي يستاك به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، أبده بمعنى مد إليه البصر أي نظر إليه. فعرفت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتسوك به، لكنه لا يسأل الناس شيئا، ويحتمل أن النطق يشق عليه في تلك الحال. فأخذت السواك فقضمت في بعض الحديث، ولا أدري ساق المصحف ولا لا. قال فعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك. إذا فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته. قضمته أي قطعته، وكأنها قطعت بأسنانها الألياف التي يتسوق بها عبد الرحمن حتى بقي لا ألياف. وطيبته أي جعلته طيبا مهيئا للتسوق به، وليس المراد وضعت فيه طيبا. ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستن به أي تسوق به. وإنما دفعته إليه ولم تسوقه هي، من أجل أن يحصل هو صلى الله عليه وسلم على السنة بنفسه. وإلا فمن المعلوم أنه في الحال متعب. فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استن استنانا أحسن منه. وهذا من توفيق الله له أن يموت صلوات الله وسلامه عليه وفمه أطيب ما يكون نزاهة. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده، فما عدا أي فما جاوز، يعني أنه من حين انتهى من السواك رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، ورفع يده أو أصبعه إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى، لأنه يدعو الله. وقولها أو إصبع هكذا، أو نقول أو أصبعه يجوز. وفي أصبع عشر لغات، كلمة مكونة من ثلاث حروف فيها عشر لغات، من أربعة حروف فيها عشر لغات. قاعد محمد قل أنشد البيت ريحك. نعم، من يشد ولد بيت وثالثة ولد صح، وهمزة أمولة ثالث وثالثة ولد. التسع في إصبع واختم بأسبوع. وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع، يعني أن همزة أنملة فيها ثلاث حركات، وثالث أنملة اليمين فيها أيضا إيش ثلاث حركات، ثلاثة في ثلاثة تسعة. التسع في إصبع يعني أن في همزته ثلاث حركات، وفي ثالثه وهو الباء ثلاث حركات، هذه تسع. واختم بأسبوع هذه عشر. إذا ما تغلق، إذا نطقت بإصبع ما لا تغلق اللهم إلا في آخره، وهذا غلط نحو إذا غلطت في آخره. يقول ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، يعني قال في الرفيق الأعلى. هذا لفظ البخاري والمسلم النحو. والشاهد من هذا الحديث تسوق النبي صلى الله عليه وسلم بالمسواك حين حضور أجله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها جواز دخول الإنسان على محرمه المتزوجة. وجه الدلالة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على أخته عائشة، ومثله دخول ابن عباس على خالته ميمونة حين بات عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز التسوق أمام كبير القوم وشريف القوم. من أين؟ من فعل عبد الرحمن بن عوف. وعلى هذا نعم ابن أبي بكر، من فعل عبد الرحمن بن أبي بكر. وعلى هذا فتسوق الإنسان أمام أبيه مثلا لا يعد امتحانا له. طيب، هل يستفاد منه جواز تسوق الطالب أمام المعلم؟ نعم، إلا في الدرس. نعم، في الدرس لا، لأن تسوقه يلهيه. اللهم إلا إذا كان يريد أن يفرد به النوم فيمكن أن يقال لا بأس به. من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن رطب السواك أولى بالتسوك من يابسك، وإلا لم يقل لوصفه بأنه رطب فائدة. ولا شك أن السواك الرطب ألين من السواك اليابس وأقل تكسرا، لأن السواك اليابس تتكسر شعره ويتلف سريعا. ومن فوائد هذا الحديث قوة فطنة عائشة رضي الله عنها. وجهه أنها عرفت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يتسوق، مع احتمال أنه أراد أن ينتقد عبد الرحمن حين نظر إليه، لأن نظره إليه احتمل أنه ينتقده كيف تأتي عند الرسول تسوق، لكنها عرفت أنه يريد إيش؟ التسوق. ومن فوائده أن المحترم قد تكون له إرادة صحيحة. وجهه أن الرسول نظر إليه وأنه يحب أن يتسوق، وهذا باب يختلف فيه الناس، فبعض الناس إذا احتضر ضاع ولا يحس بشيء، ومن الناس من يكون معه فكره بلا أن تلفظ روحه آخر نفس. الناس في هذا يختلفون. من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس من الطراز الأول أو الثاني الذي لا يتغير. نعم، من الثاني لا يتغير. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال سواك الغير. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر. ومن فوائد فضيلة عائشة رضي الله عنها لعنايتها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأدبها معه. عنايتها به أنها أخذت المسواك وقضمته وطيبته، أليس كذلك؟ أدبها أنها استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأخذ السواك له ولن تقدم عليه قبل أن تستأذنه. ومنها من فوائد الحديث اعتبار قول المحتضر إذا كان فقه معه كذا. نعم، وينبني على ذلك اعتبار توبته صحيحة ما لم يغرغر بروحه، وهو كذلك أيضا. وعلى هذا يكون قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يراد به إذا حضر حتى وصل إلى حال لا يشعر فيه. نقف على هذا لأن الوقت انتهى. نعم، ايش؟ اي نعم، يؤخذ من هذا، يؤخذ هذا مقبول مما ذكرنا عندنا من الفائده فيه ان هذا الدين يسر ليس في مشقه. ما وصلنا، ما كملنا. نعم. يقول التأكيد يعني أمر رسول مؤكد لا يكاد أحد يتركه. يقول لأن الأمر المؤكد ولو كان لغير الوجوب لا أحد يستسيغ أن يتأكد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: في باب السواك، فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أف أف، والسواك في فيه كأنه يتهوى. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزئ خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما
وعن حذيفة
ينسخته
لا، هو كل ما جاء أول حديث ما فيه واو، وما بعد فيه الواو لأنه معطوف.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا.
لا، على خفيه،
على خفيه.
ثم بعد ذلك يقول مختصرا:
فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم على حديث عائشة رضي الله عنها إلى آخر في دخول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سياق الموت. وقبل أن نبدأ الدرس نسأل: هل فيما سبق ما يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ الأخ أي ما حضرت؟ طيب،
في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي.
نعم، لولا أن أشق على أمتي الأخ. وهل فيما سبق ما يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى؟
نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرته.
في قوله: لأمرته. طيب، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يا عبد الله دون أن ينزل به وحي، فهل يقال إنه من شرع الله أو من شرع الرسول؟ لا، لأن قول لأمرتهم ما قال لأمرهم الله. شرف
الله تعالى
أو ما نعم، ويكون أيضا من شرع الله بإقرار الله له، ولهذا قال العلماء: من سنة الرسول ما أقره الرسول. طيب، هل يسن التسوك لصلاة الجنازة؟
نعم.
ما الدليل؟ عند كل صلاة، وهذا عام. ما معنى قوله: إذا قام من الليل يشوف صفاه يدلك؟ بماذا؟ بالسواك مع الغسل، مع الغسل مع الماء. طيب، هل يلحق بنوم الليل يوم النهار؟
نعم، يلحق به على
الغسل. وهل يمكن أن يدعي مدعي الفرق بين هذا وهذا؟
قد يقول أنه يكثر فيه الشياطين وتلعب الشيطان بالإنسان يكون فرقا بينهم، ولكن الأقرب
بس هذا ذكرنا شيئين:
الطول،
الطول والعمق. الغالب أن نوم الليل أعمق من نوم النهار وأطول، فحينئذ يمتنع الإلحاق، ولكن نقول الأفضل أن يتسوق، لأن السواك أصله مشروع كل وقت. هل في حديث عائشة ما يدل على منقبة من مناقبها؟ هذا واحد. أن آخر ما طعمه الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر ما طعمه الرسول هو ريقه. ثالثا، نعم، في منزله. رابعا، في يومه. أحسن، تمام. ما الفائدة من قولها سواك الرطب؟
يخش بالسواك من اليابس والجاف، إذا أنها تكسر في الفم يعني ولا يقدم
بخلاف الرطب. طيب، هل في الحديث ما يدل على ذكاء عائشة رضي الله عنها؟ محجوب. يعني الإنسان إذا نظر إلى شخص معه كتاب يقال هذا ذكي؟ طيب، إذن من فهمها أنه أراد أو أنه أحب التسوق. طيب، ما معنى قولها وطيبته؟ يعني نظفت. التطيب هنا بمعنى التنظيف. طيب، هل في الحديث ما يدل على أن للمحتضر إرادة صحيحة؟ الأخ أجل، ما وجهه؟ وآخر السواك واستنى به استنانا أحسن ما يكون. إلى هنا أظن انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله من حديث عائشة رضي الله عنها، قال: فما عدا هذه باقي فوائد. طيب، من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها إثبات علو الله عز وجل من قوله رفع يده أو أصبعه. من فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أعلى منزلة ينزلها البشر وهو الرفيق الأعلى، حيث قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ومن فوائده تحدث الإنسان بما أنعم الله عليه لا افتخارا ولكن شكرا.
من قول عائشة رضي الله عنها: ما تبين حقنتي وذقنتي.
نعم. ومن فوائد الحديث في اللفظ الثاني العمل بالإشارة ولو من متكلم، العمل بالإشارة ولو من المتكلم،
لأن عندما أشار برأسي
أنه لقولها فأشار برأسي أن نعم. وليعلم أن الإشارة إن كانت من عاجز عن النطق فإنها معتبرة ولا إشكال في ذلك، مثل الأخرس ومن أعجم على لسانه وما أشبه ذلك. هذه لا شك أن الإشارة معتبرة. وأما القادر على النطق فإنه قد تعتبر إشارة وقد لا تعتبر. فلو أشار إلى ذكر الله دون أن ينطق بلسانه فإن هذه الإشارة لا تعتبر، لأنه قادر على النطق. ولو أشار إلى عقد النكاح على ابنته دون النطق فإن ذلك لا يعتبر، لأنه قادر على النطق. فالأول في حق الله والثاني في المعاملة. أما ما يكفي فيه الإشارة والمقصود منه مجرد الإفهام فإنها تكفي فيه الإشارة ولو مع القدرة على النطق. إذن نقول الإشارة معتبرة في حق من لا يستطيع النطق مطلقا، وفي حق من يطيق النطق في هذا تفصيل. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستاق بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهور. قوله أتيت لم يبين متى هذا الاتيان، وذلك لأنه ليس له كبير فائدة، إذ أن المقصود هو العمل دون الزمن، إلا أن يكون هناك ضرورة لبيان الزمن فلا بد من بيانه. قوله وهو يستاك الجملة حالية، فالواو للحال، وجملة هو يستاك في محل نصب. وقوله بالسواك الرطب سبق لنا معنى الرطب أنه ما كان قريب القطع فهو رطب بذاته، أو ما ندي وصار رطب. وقول طرف اللسان على طرف السواك على لسانه يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان قد نصب السواك هكذا، فهو يتسوق، لأن هذا أبلغ في التنظيف. وقوله أع أع هذه اسم صوت للتهوع أي التقيؤ، الإنسان إذا أراد أن يتقيأ يقول أع أع، فهذا لأن السواك إذا تجاوز قليلا في اللسان فإنه لا بد أن يقع مثل ذلك، وهو كناية عن المبالغة في التسوق. ففي هذا الحديث فوائد، منها اختيار التسوق بالعود الرطب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار التسوق به. فإن قال قائل لو نازع منازع بأن هذا وقع على وجه الصدفة تقدم الإجماع، كان هذا فاضل. لو قال قائل إن هذا وقع على وجه الصدفة قلنا يمكن أن ينازع منازع ويقول هذا وقع على وجه الصدفة، لكننا لما علمنا تقدم يا ولد تقدم يا أخي خليك معصر قرب، ولا أنت أخر شوية، لكننا لما علمنا أن لرطوبة السواك فائدة ترجح عندنا أن هذا ليس اتفاقا ولا مصادفة وإنما هو مقصود. ومن فوائد الحديث أن السواك يكون على اللسان كما يكون على اللثة والأسنان، لقوله وطرف السواك على لسانه. ومن فوائد الحديث المبالغة في التسوك، تؤخذ من قوله وهو يقول أع أع، لأن هذا دليل على أنه يبالغ في ذلك. لكن ذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي الإكثار من التسوك على اللسان، لأن هذا ربما يفسد الإسفنج الذي فيه، لأن يعني اللسان ليس أملس كاللثة، وإنما فيه شعيرات تشبه الإسفنج، فيقولون إنه لو أدام على ذلك، لو أدام السواك عليها لكانت ربما تتلف، وعلى هذا فلا ينبغي كثرة التسوك على هذا على اللسان. ومن فوائد هذا الحديث جواز تسوك الإمام بحضرة الرعية، ولا يعد هذا دناء. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تسوك بحضرة أبي موسى. ومن فوائد الحديث جواز حكاية الصوت. من أين يؤخذ؟ من قوله وهو يقول ثم قال المؤلف: باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه لسترها تدفئة لها أو وقاية لها من الشوك أو الحجر أو ما أشبه ذلك. وأما ما يكون من القطن أو الصوف فإنه يسمى جوارب وهو الشراب. المسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر، فإنها على قراءة الجر تكون معطوفة على الرؤوس، والعامل هو امسحوا، فيدل ذلك على أن الرجلين تمسحان. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية، هذه القراءة وقراءة النص وأرجلكم عطفا على وجوهكم؟ قلنا: قد يقول قائل إن الجمع بينهم أن نغسل الرجل مرة وأن نمسحها مرة أخرى، ويكون اختلاف القراءتين من باب اختلاف العملين، فتارة نمسح وتارة نغسل كما في نظائره الكثيرة. لكن هذا الجمع خطأ. وجه خطئه أنه لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح قدميه وهما مكشوفتان أبدا، وعلى هذا فيكون هذا الجمع غير وارد لعدم صحته. لا بد إذن من جمع آخر، وهو أن نقول: السنة بينت متى يكون غسل الرجل ومتى يكون مسح الرجل. فبينت السنة أنه إذا كانت الرجل مكشوفة ففرضها الغسل، وإذا كانت مستورة ففرضها المسح. وعلى هذا فيبين اختلاف القراءتين ما جاء في السنة، وبذلك يتم المطلوب وهو الاستدلال بالآية على جواز المسح على الخفين. أما السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عن الخفين، وفي ذلك يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. الشاهد من هذين البيتين قوله ومسح خفين. قال الإمام أحمد فيه أربعون، نعم، قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأربعون حديثا جمع كثير. إذن فالكتاب والسنة دل على جواز المسح على الخفين، وكذلك إجماع أهل السنة فإنهم أجمعوا على المسح على الخفين. وخالف في ذلك الرافضة فإنهم يقولون لا مسح على الخفين، ولذلك جعل بعض أهل السنة من العقيدة أن نمسح على الخفين كالطحاوي وغيره. لماذا؟ لأن عدم المسح على الخفين صار من شعار الرافضة. والعجب أن الرافضة يقولون بمنع المسح على الخفين وفرض المسح على الرجلين، فرض المسح على الرجلين. ولهذا قال بعض العلماء إنهم خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: المسح بدل الغسل. الوجه الثاني: أنهم يغسلونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم، أنهم يمسحونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم ويقولون إن هذا هو الكعبان. الوجه الثالث: أنهم يمنعون المسح على الخفين. ومن العجب أيضا أن من جملة من روى أحاديث المسح على الخفين إمام الأئمة عندهم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قد روى المسح على الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ينكرونه، مما يدل على أن هؤلاء القوم إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فدلائل جواز المسح على الخفين كانت الآن ثلاثة. فإن قال قائل هل الأفضل المسح أو الأفضل الغسل؟ فالجواب أن الأفضل ما كان أنسب لوضع الرجل، فإن كانت الرجل مكسوفة مستورة بالخفين فالأفضل أن يمسح ولا ينزع الخفين، وإن كانت الرجل مكشوفة فالأفضل أن يغسل ولا يلبس الخفين إلا إذا انتهى من الوضوء. فعلى هذا يكون الأفضل في ذلك مراعاة حال الرجل. إذن لا يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح، بل إن بعض العلماء منع من ذلك وقال إنه إذا لبس ليمسح فهو تحيل على إسقاط غسل، على إسقاط واجب غسل الرجل فيكون حراما. لكن الأقرب هو أنه لا يسن. طيب إذا قال قائل هل يشترط غرض معين في جواز المسح الخفين، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك حاجة إلى لبسهما أو لا يشترط؟ الجواب الثاني، ليس هناك شرط أن يكون ذلك لحاجة، بل لو لبس الخفين أو الجوارب في أيام الصيف جاز أن يمسح، كما هو في حال كثير من الناس الآن من المترفين الذين يريدون أن تكون أقدامهم كخدودهم أنهم يلبسون حتى في أيام الصيف. ثم ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين. الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وهذا السفر هو غزوة تبوك، وقد غزا النبي عليه الصلاة والسلام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، وكان الوقت شتاء، بل ليس شتاء ولكن المكان بارد. وكان المغيرة رضي الله عنه من جملة الذين يختمونه في طهارته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عن المغيرة فقضى حاجته ثم جاء وجعل يتوضأ، فلما بلغ الرجلين أهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع خفيه، يعني تدلى لينزع الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما أي اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أيهما الذي يدخل، الخف أو القدم؟ نعم
هو لا شيء،
القدم. أدخل القدم في الخف أو أدخل الخف في القدم؟ نعم أيهما الداخل؟ القدم. إذن أدخلتهما أي القدمان، أي القدمين طاهرتين، يعني أنه لبس الخفين على طهارة فمسح عليهما. هذا وجه الشاهد، هذا هو الشاهد في الحديث للترجمة فمسح عليهما. وقوله فمسح عليهما لم يذكر الترتيب بين الرجلين، فيحتمل أنه مسحهما جميعا في آن واحد كما يمسح الإنسان الأذنين جميعا في آن واحد، ويحتمل أنه مسح اليمنى قبل اليسرى، لأن ولكل واحد منهما وجه. أما الأول وهو مسحهما جميعا فيقال إنه لما انتقلت التطهير من الغسل إلى المسح خفف في الترتيب. وأما قياسهما على الأذنين فقياس مع الفارق، وذلك لأن الأذنين عضو واحد إذ أنهما من الرأس، وأما القدمان فكل واحد منهما عضو مستقل. لكن قد يقال إنه لما خفف التطهير من الغسل إلى المسح تبع ذلك الترتيب وصار الإنسان يمسحهما معا. وأما القول بالترتيب وهو أن يمسح اليمنى قبل اليسرى فوجهه أن المسح بدل عن الغسل، والغسل مرتب يبدأ باليمنى قبل اليسرى. في هذا الحديث فوائد متعددة. أولا جواز المسح على الخفين في السفر لقوله كنت في مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إلى آخر. وهل يجوز ذلك في الحرام؟ نعم، الجواب نعم، بدليل حديث حذيفة الآتي: فإن قال قائل ما وجه تقييد ذلك بالسفر في قول كنت في سفر؟ فالجواب أن ذلك بيان للواقع، وما جاء بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له، هكذا قال الأصوليون يا عبد الله، أليس كذلك؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز معاونة المتوضئ لقوله فأهويت لأنسى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز استخدام الحر لأن المغيرة حر وخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو شرف له ومنقبة له أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل هل لك أن تسأله أن يخدمك؟ فالجواب تأخر يا أخي مع الصف، كن في الصف بس. طيب فهل لك أن تستخدمه وأن تقول يا فلان أعطني كذا أعطني كذا؟ قلنا في هذا تفصيل: إن كان يرى أن من المنة عليه أن تستخدمه وأنه يفرح بذلك فاستخدمه، لكن بنية إيش؟ إدخال السرور عليه لا بنية إهانته بالخدمة. وإن كان الأمر بالعكس، يعني يرى أن أمرك إياه ثقيل وأنه لم يمتثل إلا حياء وخجلا فلا تستخدم. ومن فوائد هذا الحديث جواز المسح على الخفين وأنه أفضل من الغسل لمن كان لابسا. وجهه قال دعهما فمسح عليه، دعهما فمسح عليهما، وهذا يدل على ما ذكرناه أولا أن الأفضل اعتبار حال إيش؟ حال القدم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يمسح على الخفين إلا إذا أدخلهما أي القدمين طاهرتين، يعني إلا إذا لبسهما على طهارة. لماذا؟ لأنه علل هذا بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. وهل هناك شروط أخرى لجواز المسح على الخف؟ لأن الذي في الحديث شرط واحد وهو الطهارة، فيقال نعم. فيه شرط ثاني وهو أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه: إلا من جناب ولكن من غائط وبول ونوم. ولأن الطهارة الكبرى ليس فيها ممسوح لأنها طهارة مغلظة، مغلظة في كيفيتها وكميتها، فليس فيها مسح وهي عامة لكل البدن. طيب، هذا الشرطان. الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلا يليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، يعني في المسعى والخفين. فإن انتهت المدة امتنع المسعى، وهل تنتقض الطهارة إذا انتهت المدة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تنتقض، لكن الذي ينقطع هو ايش؟ هو المسح. فإن نسي ومسح عليهما بعد انتهاء المدة وصلى، أمرناه بإعادة الوضوء بعد نزعهما وبإعادة الصلاة، لأنه صلى بغير طهارة. فإن قال قائل: من أين تبتدئ المدة؟ فالجواب أن القول الراجح أنها تبتدئ من أول مسحة، تبتدئ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. فإذا لبس لصلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الظهر، فابتداء المدة من صلاة الظهر، وعلى هذا فقس. هل يشترط أن تكونا طاهرتين أي الخفين؟ نعم، الجواب نعم، يشترط أن تكونا طاهرتين، فإن كانا من جلد نجس امتنع المسح عليهما، لأن المسح على النجس لا يزيده إلا تلوثا، بل يدك تنجس إذا مسحته. وأما إن كانا متنجسين، كان متنجسين والنجاسة في موضع لا يمسح، فهنا قد نقول بصحة المسح، لكن لا يصلي فيهما، لأن الإنسان لا يصلي بخفين نجستين، لكنه يستفيد من ذلك فيما لو توضأ لمس المصحف. وقد يقال بامتناع المسح قياسا على النجستين، والاحتياط أن يطهر الخفين ثم يمسح، لكننا لا نجزم بأنه يشترط أن لا يكون متنجستين، لجواز أن إذا كانت لجواز أن يمسح على القدم والنجاسة في على ظاهر القدم، على نعم، لجواز أن يمسح على ظاهر الخف والنجاسة في أسفله، وإذا انتهى غسل النجاسة، فإن هذا ممكن. ومن فوائد هذا الحديث، يعني حديث المغيرة، وهي آخر فائدة فيه، أن المسح على الخفين يكون في زمن واحد، أي لا ترتيب بينهما، لظاهر قوله فمسح عليهما، ولم يقل فمسح على اليمنى ثم اليسرى كما قالوه في صفة الوضوء، أنه غسل الرجل اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى، وهذا احتمال لا شك وارد، وقد ذكرنا الاحتمال الآخر وهو الترتيب، لأن هذا المسح مبني على غسل. والله أعلم.
هناك نوع من أنواع الجوارب تقسم النساء بالقدم، وهذا مصنوع من النايلون، شفافية كبيرة
يعني
جدا.
نعم.
كذلك هو
مطاط. نعم.
هل يمسح عليه؟
نعم. الصحيح أنه لا يشترط ستر القدم، وأنه يصح المسح على الشفاف وعلى الخفيف أيضا، لأن العلة واحدة وهي مشقة النزل، وليس هذا مما يجب ستره حتى نقول لا بد من الستر. ولذلك اختلف الذين قالوا لا بد من الستر، اختلفوا فيما لو لبس خفا من زجاج، فقال بعض العلماء لا يجوز المسح لاشتراط السفر، وهذا مشكوم مذهب الحنابلة. وقالت الشافعية بل يصح لأن القدم مستور، وليس هذا من باب ستر العورة حتى نقول لا بد من أن لا يرى ما وراءه. والصحيح أنه يصح سواء كان من الزجاج أو من النايلون أو من المنسوج الخفيف، لأن العلة واحدة وهي مشقة الناس ثم الرد مرة ثانية. لا عبرة. نعم. نعم.
من فضلك اقلب الشريط.
ومع عبد الرحمن سواه رطب يستن به، رطب يحتمل ان يكون جديدا ويحتمل ان يكون ملدا، لان رطوبه السواك اما ان تكون لجدته واما ان تكون لتنديته. يستن به اي يستاك به. فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ابده بمعنى مد اليه البصر اي نظر اليه. فعرفت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يتسوك به، لكنه لا يسأل الناس شيئا، ويحتمل أن النطق يشق عليه في تلك الحال. فأخذت السواك فقضمت في بعض الحديث، ولا أدري ساقط من الصحيح ولا لا. قال فعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك. طيب إذا أجلت نمت فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته. قضمته أي قطعته، وكأنها قطعت في أسنانها الألياف التي يتسوق بها عبد الرحمن حتى بقي لا ألياف. وطيبته أي جعلته طيبا مهيئا للتسوق به، وليس المراد وضعت فيه طيبا. ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستن به أي تسوك به. وإنما دفعته إليه ولم تسوكه هي، من أجل أن يحصل هو صلى الله عليه وسلم على السنة بنفسه. وإلا فمن المعلوم أنه في الحال متعب. فاستن به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استن استنان أحسن منه. وهذا من توفيق الله له أن يموت صلوات الله وسلامه عليه وفمه أطيب ما يكون نزاهة. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده، فما عدا أي فما جاوز، يعني أنه من حين انتهى من السواك رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، ورفع يده أو أصبعه إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى، لأنه يدعو الله. وقوله أو إصبعه هكذا، أو نقول أو أصبعه يجوز. وفي أصبع عشر لغات، كلمة مكونة من ثلاث حروف فيها عشر لغات، من أربعة حروف فيها عشر لغات. قاعد قل أنشد البيت ريحك. نعم، من ينشد البيت؟ وثالثة صح، وهمزة أمولة تلف، وثالثة التسع في إصبع واختم بأسبوع. وهمز أنملة ثلث، وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. يعني أن همزة أنملة فيها ثلاث حركات، وثالث أنملة اليمين فيها أيضا إيش ثلاث حركات، ثلاثة في ثلاثة تسعة، التسع في أصل، يعني أن في همزته ثلاث حركات وفي ثالثه وهو الباء ثلاث حركات، هذه تسع، واختم بأسبوع هذه عشر. إذا ما تغرق، إذا نطقت بإصبع ما لا تغرق اللهم إلا في آخره، وهذا غلط نحو إذا غلطت في آخره. يقول ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، يعني قال في الرفيق الأعلى، هذا لفظ البخاري والمسلم النحو. والشاهد من هذا الحديث تسوق النبي صلى الله عليه وسلم بالمسواك حين حضور أجله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها جواز دخول الإنسان على محرمه المتزوج، وجه الدلالة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على أخته عائشة، ومثله دخول ابن عباس على خالته ميمونة حين بات عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز التسوق أمام الكبير، كبير القوم وشريف القوم. من أين؟ من فعل عبد الرحمن بن عوف. وعلى هذا نعم ابن أبي بكر، من فعل عبد الرحمن بن أبي بكر. وعلى هذا فتسوق الإنسان أمام أبيه مثلا لا يعد امتهانا له. طيب، هل يستفاد منه جواز تسوق الطالب أمام المعلم؟ نعم، إلا في الدرس. نعم، في الدرس لا، لأن تسوقه يلهيه، اللهم إلا إذا كان يريد أن يفرد به النوم فيمكن أن يقال لا بأس به. من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن رطب السواك أولى بالتسوك من يابسه، وإلا لم يقل لوصفه بأنه رطب فائدة. ولا شك أن السواك الرطب ألين من السواك اليابس وأقل تكسرا، لأن يعني السواك اليابس تتكسر شعره ويتلف سريعا. ومن فوائد هذا الحديث قوة فطنة عائشة رضي الله عنها، وجهه أنها عرفت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يتسوق، مع احتمال أنه أراد أن ينتقد عبد الرحمن حين نظر إليه، لأن نظره إليه احتمل أنه ينتقد كيف تأتي عند الرسول تسوق، لكنها عرفت أنه يريد إيش التسوق. ومن فوائده أن المحترم قد تكون له إرادة صحيحة، وجهه أن الرسول نظر إليه وأنه يحب أن يتسوق، وهذا باب يختلف فيه الناس، فبعض الناس إذا احتضر ضاع ولا يحس بشيء، ومن الناس من يكون معه فكره بلا أن تلفظ روحه آخر نفس. الناس في هذا يختلفون. من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس من الطراز الأول أو الثاني الذي لا يتغير، نعم من الثاني لا يتغير. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال سواك الغير، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر. ومن فوائد فضيلة عائشة رضي الله عنها لعنايتها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأدبها معه، عنايتها به أنها أخذت المسواك وقضمته وطيبته، أليس كذلك؟ أدبها أنها استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأخذ السواك له ولم تقدم عليه قبل أن تستأذنه. ومنها من فوائد الحديث اعتبار قول المحتضر إذا كان فكره معه كذا، نعم. وينبني على ذلك اعتبار توبته صحيحة ما لم يغرغر بروحه وهو كذلك أيضا. وعلى هذا يكون قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يراد به إذا حضر حتى وصل إلى حال لا يشعر فيه. نقف على هذا لأن الوقت انتهى. نعم. ايش؟ اي نعم. يؤخذ من هذا، يؤخذ هذا مقبول مما ذكرنا عندنا من الفائده فيه ان هذا الدين يسر ليس في مشقه. ما وصلنا ما كملنا. نعم. يقول التأكيد يعني أمر رسول مؤكد لا يكاد أحد يتركه. يقول لأن الأمر المؤكد ولو كان لغير وجوب لا أحد يستسيغ أن يتأكد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: في باب السواك فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أف، والسواك في فيه كأنه يتهوى. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزئ خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه
وعن حذيفة
ينسخته
إيه؟ لا، هو كل ما جاء أول حديث ما فيه واو، وما بعد فيه الواو لأنه معطوف.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا.
لا، على خفيه
على خفيه
ثم بعد لا يقول مختصرا.
فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم على حديث عائشة رضي الله عنها إلى آخر في دخول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سياق الموت. وقبل أن نبدأ الدرس نسأل: هل فيما سبق ما يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ الأخ أي ما حضرت؟ طيب،
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي.
نعم، لولا أن أشق على أمتي الأخ. وهل فيما سبق ما يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى؟
نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم لأمرته.
في قوله لأمرته. طيب، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يا عبد الله دون أن ينزل به وحي، فهل يقال إنه من شرع الله أو من شرع الرسول؟ لا، لأن قول لأمرتهم ما قال لأمرهم الله. شرف نعم. ويكون يوم شرع الله بإقرار الله له، ولهذا قال العلماء: من سنة الرسول ما أقره الرسول. طيب، هل يسن التسوك لصلاة الجنازة؟
نعم،
ما الدليل؟ عند كل صلاة، وهذا عام. ما معنى قوله إذا قام من الليل يشوف صفاه يدلكه؟ بماذا؟ بالسواك مع الغسل، مع الغسل مع الماء. طيب، هل يلحق بنوم الليل يوم النهار؟
نعم يلحق بها الغسل.
وهل يمكن أن يدعي مدع الفرق بين هذا وهذا؟
قد يقول أنه يكثر فيه الشياطين وتلعب الشيطان الإنسان يكون فرقا بينهم، ولكن الأقرب
الأصل. بس هذا ذكرنا شيئين،
الطول
والعمق. الغالب أن نوم الليل أعمق من نوم النهار وأطول، فحينئذ يمتنع الإلحاق، ولكن نقول الأفضل أن يتسوق، لأن السواك أصله مشروع كل وقت. هل في حديث عائشة ما يدل على منقبة من مناقبها؟ هذا واحد. أن آخر ما طعمه الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر ما طعمه الرسول هو ريقه. ثالثا، نعم في منزله. رابعا، في يومه. أحسن، تمام. ما الفائدة من قولها سواك الرطب؟
يخرج بالسواك من اليابس والجاف، إذا أنه يتكسر في الفم يعني ولا يؤدي
مطلوب، بخلاف الرطب. طيب، هل في الحديث ما يدل على ذكاء عائشة رضي الله عنها؟ محجوب. يعني الإنسان إذا نظر إلى شخص معه كتاب يقال هذا ذكي؟ طيب، إذن من فهمها أنه أراد أو أنه أحب التسوق. طيب، ما معنى قولها وطيبته؟ يعني نظفت. التطيب هنا بمعنى التنظيف. طيب، هل في الحديث ما يدل على أن للمحتضر إرادة صحيحة؟ الأخ أجل، ما وجهه؟ وآخر السواك واستنى به، استنان أحسن ما يكون. إذا هنا أظن انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله من حديث عائشة رضي الله عنها، قال فما عدا هذه باقي فوائد. طيب، من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها إثبات علو الله عز وجل من قوله رفع يده أو أصبعه. ومن فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أعلى منزلة ينزلها البشر وهو الرفيق الأعلى، حيث قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومن فوائده تحدث الإنسان بما أنعم الله عليه لا افتخارا ولكن شكرا.
بقول عائشة رضي الله عنها: ما تبين حقنتي وثقنتي.
نعم. ومن فوائد الحديث في اللفظ الثاني العمل بالإشارة ولو من متكلم، العمل بالإشارة ولو من متكلم،
لأن عندما أشار عندما فأشار برأسي أنا
لقولها فأشار برأسي النعم. وليعلم أن الإشارة إن كانت من عاجز عن النطق فإنها معتبرة ولا إشكال في ذلك، مثل الأخرس ومن أعجم على لسانه وما أشبه ذلك، هذه لا شك أن الإشارة معتبرة. وأما القادر على النطق فإنه قد تعتبر إشارته وقد لا تعتبر. فلو أشار إلى ذكر الله دون أن ينطق بلسانه فإن هذه الإشارة لا تعتبر، لأنه قادر على النطق. ولو أشار إلى عقد النكاح على متى دون النطق فإن ذلك لا يعتبر، لأنه قادر على النطق. فالأول في حق الله والثاني في المعاملة. أما ما يكفي فيه الإشارة والمقصود منه مجرد الإفهام فإنها تكفي فيه الإشارة ولو مع القدرة على النطق. إذن نقول الإشارة معتبرة في حق من لا يستطيع النطق مطلقا، وفي حق من يطيق النطق في هذا تفصيل. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستاق بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهور. قوله أتيت لم يبين متى هذا الاتيان، وذلك لأنه ليس له كبير فائدة، إذ أن المقصود هو العمل دون الزمن، إلا أن يكون هناك ضرورة لبيان الزمن فلا بد من بيانه. قوله وهو يستاك الجملة حالية، فالواو للحال وجملة هو يستاك في محل نصب. وقوله بالسواك الرطب سبق لنا معنى الرطب أنه ما كان قريب القطع فهو رطب بذاته، أو ما ندي وصار رطب. وقول طرف اللسان على طرف السواك على لسانه يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان قد نصب السواك هكذا فهو يتسوق، لأن هذا أبلغ في التنظيف. وقوله أع هذه اسم صوت للتهوع أي التقيع، الإنسان إذا أراد أن يتقيع يقول فهذا لأن السواك إذا تجاوز قليلا في اللسان فإنه لا بد أن يقع مثل ذلك، وهو كناية عن المبالغة في التسوق. ففي هذا الحديث فوائد، منها اختيار التسوق بالعود الرطب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار التسوق به. فإن قال قائل لو نازع منازع بأن هذا وقع على وجه الصدفة تقدم الإجماع، كان هذا فاضل. لو قال قائل إن هذا وقع على وجه الصدفة قلنا يمكن أن ينازع منازع ويقول هذا وقع على وجه الصدفة، لكننا لما علمنا تقدم يا ولد تقدم يا أخي خليك معصر قرب، ولا أنت أخر شوية. لكننا لما علمنا أن لرطوبة السواك فائدة ترجح عندنا أن هذا ليس اتفاقا ولا مصادفة وإنما هو مقصود. ومن فوائد الحديث أن السواك يكون على اللسان كما يكون على اللثة والأسنان، لقوله وطرف السواك على لسانه. ومن فوائد الحديث المبالغة في التسوك، تؤخذ من قوله وهو يقول أع أع، لأن هذا دليل على أنه يبالغ في ذلك. لكن ذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي الإكثار من التسوك على اللسان، لأن هذا ربما يفسد الإسفنج الذي فيه، يعني اللسان ليس أملس كاللثة، وإنما فيه شعيرات تشبه الإسفنج، فيقولون إنه لو أدام على ذلك، لو أدام استواك عليها لكانت ربما تتلف، وعلى هذا فلا ينبغي كثرة تسوك على هذا على اللسان. ومن فوائد هذا الحديث جواز تسوك الإمام بحضرة الرعية، ولا يعد هذا دناء. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تسوق بحضرة أبي موسى. ومن فوائد الحديث جواز حكاية الصوت. من أين يؤخذ؟ من قوله وهو يقول ثم قال المؤلف: باب مسح الخفين. الخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه لسترها تدفئة لها أو وقاية لها من الشوك أو الحجر أو ما أشبه ذلك. وأما ما يكون من القطن أو الصوف فإنه يسمى جوارب، وهو الشراب. المسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر، فإنها على قراءة الجر تكون معطوفة على الرؤوس، والعامل هو امسحوا، فيدل ذلك على أن الرجلين تمسحان. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية، هذه القراءة وقراءة النص وأرجلكم عطفا على وجوهكم؟ قلنا: قد يقول قائل إن الجمع بينهم أن نغسل الرجل مرة وأن نمسحها مرة أخرى، ويكون اختلاف القراءتين من باب اختلاف العملين، فتارة نمسح وتارة نغسل كما في نظائره الكثيرة. لكن هذا الجمع خطأ. وجه خطئه أنه لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح قدميه وهما مكشوفتان أبدا، وعلى هذا فيكون هذا الجمع غير وارد لعدم صحته. لا بد إذن من جمع آخر، وهو أن نقول: السنة بينت متى يكون غسل الرجل ومتى يكون مسح الرجل. فبينت السنة أنه إذا كانت الرجل مكشوفة ففرضها الغسل، وإذا كانت مستورة ففرضها المسح. وعلى هذا فيبين اختلاف القراءتين ما جاء في السنة، وبذلك يتم المطلوب، وهو الاستدلال بالآية على جواز المسح على الخفين. أما السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عن الخفين، وفي ذلك يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. الشاهد من هذين البيتين قوله ومسح خفين. قال الإمام أحمد فيه أربعون، نعم، قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأربعون حديثا جمع كثير. إذن فالكتاب والسنة دل على جواز المسح على الخفين، وكذلك إجماع أهل السنة، فإنهم أجمعوا على المسح على الخفين. وخالف في ذلك الرافضة، فإنهم يقولون لا مسح على الخفين. ولذلك جعل بعض أهل السنة من العقيدة أن نمسح على الخفين كالطحاوي وغيره. لماذا؟ لأن عدم المسح على الخفين صار من شعار الرافضة. والعجب أن الرافضة يقولون بمنع المسح على الخفين وفرض المسح على الرجلين، فرض المسح على الرجلين. ولهذا قال بعض العلماء إنهم خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول المسح بدل الغسل. الوجه الثاني أنهم يصلونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم، أنهم يمسحونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم ويقولون إن هذا هو الكعبان. الوجه الثالث أنهم يمنعون المسح على الخفين. ومن العجب أيضا أن من جملة من روى أحاديث المسح على الخفين إمام الأئمة عندهم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قد روى المسح على الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ينكرونه، مما يدل على أن هؤلاء القوم إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فدلائل جواز المسح على الخفين كانت الآن ثلاثة. فإن قال قائل هل الأفضل المسح أو الأفضل الغسل؟ فالجواب أن الأفضل ما كان أنسب لوضع الرجل، فإن كانت الرجل مكسوفة مستورة بالخفين فالأفضل أن يمسح ولا ينزع الخفين، وإن كانت الرجل مكشوفة فالأفضل أن يغسل ولا يلبس الخفين إلا إذا انتهى من الوضوء. فعلى هذا يكون الأفضل في ذلك مراعاة حال الرجل. إذن لا يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح، بل إن بعض العلماء منع من ذلك وقال إنه إذا لبس ليمسح فهو تحيل على إسقاط غسل، على إسقاط واجب غسل الرجل فيكون حراما. لكن الأقرب هو أنه لا يسن. طيب إذا قال قائل هل يشترط غرض معين في جواز المسح الخفين، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك حاجة إلى لبسهما أو لا يشترط؟ الجواب الثاني، ليس هناك شرط أن يكون ذلك لحاجة، بل لو لبس الخفين أو الجوارب في أيام الصيف جاز أن يمسح، كما هو في حال كثير من الناس الآن من المترفين الذين يريدون أن تكون أقدامهم كخدودهم أنهم يلبسون حتى في أيام الصيف. ثم ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين. الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وهذا السفر هو غزوة تبوك، وقد غزا النبي عليه الصلاة والسلام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، وكان الوقت شتاء، بل ليس شتاء ولكن المكان بارد. وكان المغيرة رضي الله عنه من جملة الذين يختمونه في طهارته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عن المغيرة فقضى حاجته ثم جاء وجعل يتوضأ، فلما بلغ الرجلين أهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع خفيه، يعني تدلى لينزع الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما أي اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أيهما الذي يدخل، الخف أو القدم؟
القدم.
نعم
هو لا شيء
القدم. أدخل القدم في الخف أو أدخل الخف في القدم؟
لا أدخل القدم.
نعم. أي مدى أخر؟ القدم. إذن أدخلتهما أي القدمان، أي القدمين طاهرتين، يعني أنه لبس الخفين على طهارة فمسح عليهما. هذا وجه الشاهد، هذا هو الشاهد في الحديث بالترجمة، فمسح عليهما. وقوله فمسح عليهما لم يذكر الترتيب بين الرجلين، فيحتمل أنه مسحهما جميعا في آن واحد كما يمسح الإنسان الأذنين جميعا في آن واحد، ويحتمل أنه مسح اليمنى قبل اليسرى، لأن ولكل واحد منهما وجه. أما الأول وهو مسحهما جميعا فيقال إنه لما انتقل التطهير من الغسل إلى المسح خفف في الترتيب. وأما قياسهما على الأذنين فقياس مع الفارق، وذلك لأن الأذنين عضو واحد، إذ أنهما من الرأس، وأما القدمان فكل واحد منهما عضو مستقل. لكن قد يقال إنه لما خفف التطهير من الغسل إلى المسح تبع ذلك الترتيب وصار الإنسان يمسحهما معا. وأما القول بالترتيب وهو أن يمسح اليمنى قبل اليسرى فوجهه أن المسح بدل عن الغسل، والغسل مرتب يبدأ باليمنى قبل اليسرى. في هذا الحديث فوائد متعددة. أولا جواز المسح على الخفين في السفر لقوله كنت في مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إلى آخره. وهل يجوز ذلك في الحرام؟ نعم، الجواب نعم، بدليل حديث حذيفة الآتي. فإن قال قائل ما وجه تقييد ذلك بالسفر في قول كنت في سفر، فالجواب أن ذلك بيان للواقع، وما جاء بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له، هكذا قال الأصوليون يا عبد الله، أليس كذلك؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث جواز معاونة المتوضئ لقوله فأهويت لأنسى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز استخدام الحر، لأن المغيرة حر وخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو شرف له ومنقبة له أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل هل لك أن تسأله أن يخدمك؟ فالجواب تأخر يا أخي مع الصف، كن في الصف. طيب فهل لك أن تستخدمه وأن تقول يا فلان أعطني كذا أعطني كذا؟ قلنا في هذا تفصيل، إن كان يرى أن من المنة عليه أن تستخدمه وأنه يفرح بذلك فاستخدمه، لكن بنية إيش؟ إدخال السرور عليه لا بنية إهانته بالخدمة. وإن كان الأمر بالعكس، يعني يرى أن أمرك إياه ثقيل وأنه لم يمتثل إلا حياء وخجلا فلا تستخدم. ومن فوائد هذا الحديث جواز المسح على الخفين وأنه أفضل من الغسل لمن كان لابسا. وجهه قال دعهما فمسح عليه، دعهما فمسح عليهما، وهذا يدل على ما ذكرناه أولا أن الأفضل اعتبار حال إيش؟ حال القدم. طيب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يمسح على الخفين إلا إذا أدخلهما أي القدمين طاهرتين، يعني إلا إذا لبسهما على طهارة. لماذا؟ لأنه علل هذا بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. وهل هناك شروط أخرى لجواز المسح على الخف؟ لأن الذي في الحديث شرط واحد وهو الطهارة، فيقال نعم. فيه شرط ثاني وهو أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه: إلا من جناب، ولكن من غائط وبول ونوم. ولأن الطهارة الكبرى ليس فيها ممسوح، لأنها طهارة مغلظة، مغلظة في كيفيتها وكميتها، فليس فيها مسح، وهي عامة لكل البدن. طيب، هذان الشرطان. الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلا يليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، يعني في المسعى والخفين. فإن انتهت المدة امتنع المسعى. وهل تنتقض الطهارة إذا انتهت المدة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تنتقض، لكن الذي ينقطع هو ايش؟ هو المسح. فإن نسي ومسح عليهما بعد انتهاء المدة وصلى، أمرناه بإعادة الوضوء بعد نزعهما وبإعادة الصلاة، لأنه صلى بغير طهارة. فإن قال قائل: من أين تبتدئ المدة؟ فالجواب أن القول الراجح أنها تبتدئ من أول مسحة، تبتدئ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. فإذا لبس لصلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الظهر، فابتداء المدة من صلاة الظهر. وعلى هذا فقس، هل يشترط أن تكونا طاهرتين أي الخفين؟ نعم، الجواب نعم، يشترط أن تكونا طاهرتين. فإن كانا من جلد نجس امتنع المسح عليهما، لأن المسح على النجس لا يزيده إلا تلوثا، بل يدك تنجس إذا مسحته. وأما إن كانا متنجسين، كان متنجسين والنجاسة في موضع لا يمسح، فهنا قد نقول بصحة المسح، لكن لا يصلي فيهما، لأن الإنسان لا يصلي بخفين نجستين. لكنه يستفيد من ذلك فيما لو توضأ لمس المصحف. وقد يقال بامتناع المسح قياسا على النجستين، والاحتياط أن يطهر الخفين ثم يمسح، لكننا لا نجزم بأنه يشترط أن لا يكون متنجستين، لجواز أن إذا كانت نعم، لجواز أن يمسح على القدم والنجاسة في على ظاهر القدم، على نعم، لجواز أن يمسح على ظاهر الخف والنجاسة في أسفله، وإذا انتهى غسل النجاسة، فإن هذا ممكن. ومن فوائد هذا الحديث، يعني حديث المغيرة، وهي آخر فائدة فيه، أن المسح على الخفين يكون في زمن واحد، أي لا ترتيب بينهما، لظاهر قوله: فمسح عليهما، ولم يقل فمسح على اليمنى ثم اليسرى كما قالوه في صفة الوضوء أنه غسل الرجل اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى. وهذا احتمال لا شك وارد، وقد ذكرنا الاحتمال الآخر وهو الترتيب، لأن هذا المسح مبني على غسل. والله أعلم.
هناك نوع من أنواع الجوارب تقسم النساء في القدم، وهذا مصنوع من النايلون شفافية كبيرة
يعني
جدا.
نعم.
كذلك
هو
مطاط.
نعم.
هل يمسح عليه؟
نعم. الصحيح أنه لا يشترط ستر القدم، وأنه يصح المسح على الشفاف وعلى الخفيف أيضا، لأن العلة واحدة وهي مشقة النزل، وليس هذا مما يجب ستره حتى نقول لا بد من الستر. ولذلك اختلف الذين قالوا لا بد من الستر، اختلفوا فيما لو لبس خفا من زجاج، فقال بعض العلماء لا يجوز المسح لاشتراط الستر، وهذا مشكوك مذهب الحنابلة. وقالت الشافعية بل يصح لأن القدم مستور، وليس هذا من باب ستر العورة حتى نقول لا بد من أن لا يرى ما وراءه. والصحيح أنه يصح سواء كان من الزجاج أو من النايلون أو من المنسوج الخفيف، لأن العلة واحدة وهي مشقة الناس ثم الرد مرة ثانية. لا عبرة. نعم. نعم.
من فضلك اقلب الشريط.